عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به. نعم يا عم خلصنا له. باب الاعتدال في السجود، وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود. يعني يصف لنا في ترجمة الباب هيئة السجود، وضع الكفين على الأرض. وهذا قد مر بنا في أصل الحديث أن السنة أو أن هيئة السجود أن يضع يديه كفين على الأرض، وأن تكون اليدان في اتجاه أو الأصابع في اتجاه القبلة، ورفع المرفقين
عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود. فقلنا ان السجود لا بد فيه من ان تكون اسافله اعلى من اعاليه، فلو ان الانسان سجد منطفحا على الارض وقال لقد وضعت الاعضاء السبعه المأمور بها في السجود، وضعت الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأصابع القدمين، تقول هذا السجود لا يصح، بل لابد أن يكون السجود على الهيئة المعروفة، وهو أن تكون أسافله أعلى من أعاليه. ومن السنة أن يجافي بين فخذه وبطنه، يعني نقولش البطن مصطفى بالفخذين، بل يرفع بطنه عن فخذين، ولكن لو وضعها على فخذين فالسجود صحيح الا انه خالف السنه. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وفيع عن شعبه عن قتاده عن انس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، اي لا يبسطها على الارض بان يضع يده كلها الى المرفق على الارض، ولكن يرفع المرفقين عن الارض. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر الحديث قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك، أي على الأرض، وارفع مرفقيك. وهذه واضحة في بيان وضع اليدين، أن تكون يدين على الأرض والمرفقين يرفعهما عنه. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. كأن هذا الباب يريد أن يكون باب جامع. والحقيقة ما ورد فيه لحديثا واحدا والذي جمع كل هذه الهيئات ويختتم به يعني ما ذكره قبل ذلك من صفة الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه أي يباعد بين يديه بعيدا عن جنبيه فلا يكون يدين منصفة بالجنب. وهذه الصفة طبعا تتهيأ للإمام وللمنفرد ولكن في الصف يعني لتحال الصفوف قد لا يتهيأ لبعض الناس هذا الوضع. لكن نقول من السنة لمن تمكن من ذلك أن يجافي بين يديه يعني يبعدهما عن الجنبين. حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. جنح يعني يباعد نفس المعنى. يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه أي عفرة الإبط يعني ما بين الذراع والجنب. فهو يجافي ويباري في هذا هذه المجافة. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا يحيى بن يحيى بن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. ده هذا إيه من المبالغة في هذه المجافان أو في البهمة مرت تحت إيديه كده إيه لتمر. وهذا يعني يدل على أنه كان يبالغ في تجنيح يديه عن جنبين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. وهذه فيها صفة أخرى أو موضوع آخر بالنسبة للصلاة وهو إذا قعد اطمأن على قدمه اليسرى. احنا قلنا أن السنة في القعود في الأصل في القعود في الصلاة أن يقعد على قدمه اليسرى يسموها صفة الإيه؟ الافتراش. أن يفترش رجله اليسرى فيجلس عليه وينصب رجله اليمنى. وقد ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فيه إن من سنة الصلاة أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. فقلنا أن هذا هو الأصل في كل سجود في الصلاة في كل قعود في الصلاة إلا إذا كانت الصلاة رباعية فيستثنى أو ثلاثية يعني في أكثر من تشهد فيستثنى أن التشهد الأخير يكون له صفة أخرى وهي صفة الإيه؟ التورق. وبينا ذلك. حدثنا الوقت بن أبي شيبة وعمر بن ماقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن عمرو قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخرون حدثنا وقيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وقيع يعني بياضهما. حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم قال الحديث قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بدير بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتسميع.
وهذا هو الحديث الذي قلنا يعني جمع فيه أكثر أفعال الصلاة. يفتتح الصلاة بالتكبير هي تكبيرة الإحرام، والقراءة للحمد لله رب العالمين يعني بسورة الفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص يعني يرفع، يعني لم يرفع رأسه ولم يغفره، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، حتى يستوي قائما، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده كان إذا رفع رأسه من الركوع يعني بعد الركوع يقول سمع الله لمن حمده لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني هذا ركن الإيه طمأنينة، يطمئن في ركوعه. وقد مر بالأحاديث حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، يعني تعود العظام في سكون وطمأنينة ولا يكون هناك أثر للحركة، ثم بعد ذلك يهوي للسجود. وكان إذا رفع رأسه من السجدة أي بين السجدتين لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، هو إيه تحيات لله، كل ركعتين يجلس ويقرأ فيهما التشهد. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وقلنا هذا هو إيه أصل الجلوس في الصلاة، يفرش اليسرى وينصب يعني رجل اليمنى تكون أصابعها على الأرض. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان اللي هو أن يجلس على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، وقلنا هذه منع النبي عليه السلام، وأن هذا جلوس مثل الكلب، وقلناها عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن أن يجلس على عقبيه، وأن هذه سنة أن يجلس على عقبيه، هذا مر بنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني في السجود لا يفترش ذراعيه افتراش السبع أو افتراش الكلب كما مر بنا. وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا تحليله من الصلاة كما مر في الحديث، مفتاح الصلاة الطهور مفتاح الصلاة، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو يتحلل من صلاته بالتسليم. وفي رواية ابن أبي حاد ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان، اللي هو عقبة الشيطان يعني اللفظ الآخر عن عقب الشيطان. وبهذا يختم الإمام مسلم الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة، ويبدأ لنا في باب جديد يعنون له الإمام النووي باب سترة المصلي. وقد اختلف أهل العلم في حكم السترة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة، أن السترة سنة، وذهب بعضهم القلة إلى الوجوب، وعلى الرغم أنه قلة إلا أننا نجد أن الأحاديث تؤيدهم، لأن الأحاديث جاءت في الأمر باتخاذ السترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبني منها لا يقع الشيطان عليه صلاة. وإنما ذهب الجمهور إلى حديث أن النبي عليه السلام صلى بمنى إلى غير جبار، وطبعا هذا يدل على أنه لا يلزم السترة، وأنها طرق النبي عليه السلام أحيانا، فهذا يدل على أن الأمر هناك قرينة تدفعه إلى الاستحباب. والجواب لا يلزم من كونه لم يصلي إلى جدار أنه لم يتخذ سترة، يعني كونه عليه السلام صلى إلى غير جدار، من قال نقول إنه لا يلزم أن تكون السترة جدار، إذا قالوا هذا الكلام نقول نعم لا يلزم أن تكون السترة جدار، بل قد تكون عصا أو عنزة كما فعل النبي عليه السلام. فكونه صلى إلى غير جدار، لكن من المعروف أنه كانت للنبي عليه السلام حربة، وكانت تحمل له بين يديه صلى الله عليه وسلم،
إذا حان وقت الصلاة يغرزها ويتخذها سترة. فقوله صلى إلى غير الجدار لا يتعارض مع قوله اتخذ عليه الصلاة والسلام سترة. ومعنى السترة هو أن يقترب إلى شيء وقت صلاة من جدار أو سارية أو نحو ذلك، يعني يقترب من شيء بحيث ما يبقاش يعني واقف في نص المسجد ولا في وسط المكان، يمر بين يديه من شاء ولكن يقترب ويتخذ لنفسه سترة. وقد جاءت الأحاديث في بيان صفة هذه السترة من حيث ارتفاعها ومن حيث المسافة التي تكون بين المصلي وبينه ومن حيث ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ونحو ذلك. ونسمع إلى بعض هذه الأحاديث كما جمعها لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا صلى وضع أحدكم بين يديه يعني أمامه مثل مؤخرة الرحل، قالوا هي العصا التي تكون في مؤخر الرحل وهو ما يوضع على الإبل عند ركوب صاحبها عليه. وقالوا هذه العصا ارتفاعها نحو ثلثي ذراع، نحو ثلثي ذراع يعني ما يقرب من مثل 30 سنتي أو نحو هذا أو قريبا من هذا. وحدثنا، فهذا يبين لنا ارتفاع السطح. وأما الحديث أنهم صلوا إلى خطوط أو حديث فليخط خطا فهو حديث ضعيف. هذا الحديث أنه يخط خط هذا يتخذ هذا الخط سترة حديث لا يصح. وحدثنا محمد عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن نمير: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه. يعني النبي عليه السلام عالج لهم هذا الأمر بهذا الحكم الشرعي وهو أن يجعل بين يديه سترة، فعندما تمر الدواب أي تتجاوز هذه السترة لا يضره من مر بين يديه أي بعد هذه السترة. واضح ليه؟ يعني مثلا خد سترة خلاص يمنع أي حد يمر بينه وبين السترة إذا كان هذا المكان حجز عليه حجر عليه حيث أنه لا يحق لأحد ولا يحل لأحد أن يمر من هذا المكان طالما أنه يصلي، حيث أنه يمنع الناس عنه. وهذا الذي يعني قاله جمهور أهل العلم. وقد سمعت الشيخ الألباني له في هذا الحديث تفسيرا آخر فقال: إذا وضع السترة ومر بين يديه أحد فهذا لا يضر ولا يقطع صلاة. يعني إذا مر بينه وبين السترة شيء ويأخذ سترة الآن خلاص، لأن السترة علم أو حاجز، فإذا لم يتخذ السترة ومر بين يديه شيء هذا يقطع صلاته، إما قطع بطلان وهو في الثلاثة الذين سنذكرهم أو قطع نقص، فإن الشيطان يقطع صلاته من يمر عليه. ولكن إذا اتخذ السترة ومر بين يديه شيء حتى لو كان بينه وبين السترة فإن هذا لا يضره وتكون صلاته صحيحة. العلم عند الله. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الله بن يزيد، اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه انها قالت: مثل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستره المصلي فقال: مثل مؤخره الرحل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن يزيد، اخبرنا حيوه عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا عبد الله بن نمير الحديث وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وهذا يؤكد الوجوب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني يستهين بهذا الأمر. فإذا كان في مصلى العيد أو في السفر وهو يعلم أنه يحتاج إلى هذه السترة، فكان يأمر بالحربة تحمل معه، وهي عبارة عن عصا لها حد مدبب اسمه ايه تغرز في الارض، فتوضع بين يديه فيصلي اليها، اي يتخذها سترة، والناس وراءهم، والناس يصلون وراءه، يعني لا يلزم لجميع المصلين ان يتخذوا السترة اذا كانوا في جماعة، بل يكفي ذلك للامام ان يتخذ الامام السترة. وقد قال العلماء وبوب على ذلك الامام البخاري ان سترة الامام سترة لمن خلفه، ومنهم من يقول الامام سترة لمن خلفه، يعني منهم من يقول سترة الامام سترة لمن خلفه، ومنهم من يقول الامام سترة لمن خلفه. وطبعا ديت تفترق في ايه، ان اذا لم يتخذ الامام سترة فان المؤمنين لا يضرهم، لان الامام سترة لهم، وعلى ذلك يجب على الامام ان يتخذ لنفسه سترة يستر نفسه ويستر بذلك المؤمنين. وعلى هذا لو مر انسان بين الصف فان هذا لا يبطل صلاة المأموم او لا يضر صلاة المأموم، لكن لا يمر بين يدي الامام، لا يمر بين المفروض ان يدفع عن الامام فقط. وسيأتي حديث ابن عباس عندما دخل وارسل الاتان تركع ودخل هو في بعض الصف فلم يمنعه احد. لكن طبعا الناس احيانا يسمعوا الحكم الشرعي يستهينوا فيه، فتجد انه تاخذ الصف كانها شوارع، رايحين جايين رايحين جايين. ينبغي ان يكون هذا في يعني حدود لا تشوش به على المصلي، اذا اضطر الانسان ان يمر بين الصفوف دون ان يشوش على المصلين فلا بأس، لانه يعني لا يقطع عليه الصلاة ولا شيء. ولكن القضية ان الانسان يسمع هذا عنده مكان ممكن يمشي منه ثم هو يتعمد ان يمشي بين الصفوف بحجة ان يعني الامام سترة او الامام اتخذ سترة. حدثنا وقت ابن ابي شيبة ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال ابو بكر يغرز العنزة ويصلي اليها. زاد ابن ابي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة، يعني العنزة بفتح الايه النون، العنزة هي الايه الحربة التي دخلناها. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا معتمر ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها، يعرض راحلته وهو يصلي اليها. اذن يجوز الانسان ان يتخذ اي شيء يكون سترا. وقد قال عبد الله بن عمر يقول الرجل وليني ظهرك اتخذ سترا، لما طبعا يكره وقد يكون هذا الكراهه كراهه تحريم ان يصلي الانسان الى وجه انسان، يعني عاد وشه يصلي اليه، ولكن الى ظهره جائز، اتخذ ظهره سترا. وكانوا يقولون السواري احق للمصلين من المتحدثين، الناس عليه جنب سارية يتكلم واحد عايز يصلي من حقه انه ايه يعني يمنعهم من الجزء بجار السارية، لان السارية احق له اذا اراد ان يصلي، فالسواري احق للمصلين من المتحدثين،
لأن من أراد أن يصلي فمن حقه أن يرتفع الستر، وقد لا يجد إلا هذه السارية يصلي إليها، ويبقى واحد قاعد مسنود عليها وجماعة عليه يتكلموا، فمن حقه أن هو يعني يأمرهم بأن يبتعدوا عن السارية لكي يصلي إليه. وبلغ من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اتخاذ السترة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي بين الساريتين، يعني واقف في وسط الله، فأمسك به وهو في الصلاة حتى أوقفه خلف السارية وقال صلي ها هنا. وهذا يدل على يعني شدة اعتناء الصحابة باتخاذ السترة في صلاتهم، وأن هذه من الأمور الواجبة، وإن كان قد قصر فيها كثير من الناس، كثير من الناس يهمل أمر السترة تراه يصلي في أي مكان دون أن يقترب من جدار أو من شيء. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته، يعني الناقة التي كان يركبها، يجلسها أو ينخيها ويتخذها سترة، فلا بأس إذن بمثل هذا. حدثنا بقر بن شيبة بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وقيع قال زهير حدثنا وقيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهذا في أول طرق دخول مكة، في قبة له حمراء من آدم أي من جلد. قال فخرج بلال بوضوئه، يعني وجد بلال بن رباح جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه بالماء الذي يتوضأ به، فمن نائل وناضح، يعني لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء فمنهم من ينال منه ومنهم من ينضح، يعني الصحابة كانت يعني تتكاثر على وضوء النبي عليه السلام تتمسح به، فالذي يأخذ فهذا ينال من الماء، والذي لا يأخذ إما أن يتمسح في يد صاحبه أو ينضح الآخر في وجهه بأثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرج النبي عليه صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، والمقصود بالحلة الحمراء التي ليست بالأحمر الخالص، وبهذا جمع أهل العلم أنهم اختلفوا فهل يجوز أن يلبس الرجل اللباس الحمراء، فمنهم من أجازه مطلقا بمثل هذه الأحاديث، ومنهم من منعه مطلقا لما ورد في أحاديث النهي عن لباس الأحمر، ومنهم من جمع بينهما فقال المنع إذا كان من الأحمر الخالص، يعني كل الثياب أحمر وليس لا يخالطه لون آخر، ومن أجا والأحاديث التي فيها أنه لبس الأحمر فهو الأحمر الذي خالطه شيء آخر، ولو كان يغلب عليه الأحمر فيقول هذه الثياب حمراء، لكن إذا نظرت إليه لا تجدها كلها حمراء ولكن معها شيء لون آخر ونحو ذلك. فحملوا قول الإسلام لبس حلة حمراء، والحلة هو الثياب الذي من شيئين، قال له حلة، قال له حلة دخان من ثوبين، زي ما دلوقتي بيسموا البدلة ايه حلة عشان جاكت وبنطلون، والحلة التي كانت عند العرب هي الإزار والرداء، يقال لها حلة من إزار ورداء. كأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا ويقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ونحن دخلنا الصلاة بالآن الهند في الحيعلتين كيف يقولها المؤذن على خلاف بالأهل العلم، فمن يقول يقول حي على الصلاة جهة اليمين مرتين، حي على الصلاة هي أصلا، ثم يقول حي على الفلاح جهة اليسار مرتين، هذا هو القول الأول. والقول الثاني يقول حي على الصلاة مرة جهة اليمين ومرة جهة اليسار،
ثم يقول حي على الفلاح مرة جهة اليمين ومرة جهة اليسار، وهذا القول الثاني. والقول الثالث وهو أرجحها أن يقول كل كلمة يمينا ويسارا، فيقول حي على الصلاة فيجعل عنقه يمينا ويسارا، حي على الصلاة في كل كلمة يمينا ويسارا، حي على الفلاح وهكذا، ها؟ لأنه قال فجعلت أتتبع فاه وهنا وهنا، حي على الصلاة حي على الفلاح، ها؟ يقول الكلمة نفسها يمينا ويسارا. قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، على الخلاف اللي احنا ذكرناه، بين يديه يعني بعد السطر، وعلى كلام الشيخ الألباني بين يديه يعني بينه وبين السطر، هذا لا يضره. يريد حد يبحث فيها بحث دقيق، هذه طبعا يعني يشكل عليها جهاز انه اقترب حتى جعل الهرة تمر خلف السطر، هذا يعني يؤيد قول الجمهور. ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة، يعني صلاة المسافر صلي ركعتين حتى يرجع. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بازة حدثنا عمر بن ابي زائدة حدثنا عون بن ابي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، ومن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس الحديث قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة، يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار، هذا يبين أن المرور كان بعد السطر. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان تركع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا ما ذكرناه أنه المرور بين الصفوف لا يؤثر في صلاة المصلين إذا كان ذلك في جماعة. وقوله مرة بين الصفوف ووقف في الصف يدل على جواز أن يقف الصبيان مع الرجال في الصفوف، أنه معبس على شيئين، الشيء الأول أنه مر بين يدي الصف أو بعض الصف مر بين يديه ولم يمنعه أحد، والشيء الثاني أنه وقف في الصف أي الذي فيه الرجال، فهذا يدل على جواز وقوف الصبيان مع الرجال في الصفوف. حدثنا حمارة بن يحيى أخبر ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عثمة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم
قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال فصار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل منه فصف مع الناس. ها؟ ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى عمرو بن الناخد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. يعني بعض الأحاديث تقول بعرفة وبعضها تقول بمنى، وإن كان هذا يعني لا يدر الأمر شيء، لأن المقصود أنه مر بين الصفوف. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. باب منع النار بين يدي المصلي، يعني بعدما بين الأحاديث التي بينت الأمر بالسترة وكيف تكون السترة سواء كان في جماعة أو منفردا، جاءت الأحاديث الأخرى تبين أن المصلي له الحق أن يمنع من يمر بين يديه إذا اتخذ لنفسه سترة، لأن كما قلنا أصبح هذا المكان حقه وقف عليه طالما أنه في الصلاة، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في هذا المكان طالما أنه في الصلاة، فله الحق أن يمنع وأن يدفع، بل له الحق أن يقاتل. يعني لو وصل الأمر أنه يضربه ويديله علقة حتى يمنعه من الدخول كما سلسلة الأحاديث، فله الحق في هذا كله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليبرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وليبرأه ما استطاع، يبقى الأمر موقوف بالاستطاع، قد يكون الدرء يعني يمنعه بأن يشيل له بيده يكفي هذا، فإذا كان يمتنع امتنع، فإذا لم يمتنع جاز له أن يحجزه من ست. قال العلماء وليبدأ بالأخف فالأغلظ، يعني الخفيف الأول إذا كان يمتنع بالإشارة اكتفى بالتنبيه، إذا كان بالدفع، إذا كان بالمسكه، إذا كان بالمقاتلة يعني يزقه جامد أو يمسك فيه جاز له ذلك. فإن مات، يعني واحد جاي ماشي زي سيدنا موسى كده فوقزه فقضى عليه، راح ده نصه كده ابنعه راح التاني على ضهره مات، فهل يقاد؟ يعني هل يدفع عليه دية؟ قالوا لا يدفع عليه دية، لأن هذه مقاتلة أذن فيها الشرع، هو يقاتل بأمر من الشرع، ففي هذه الحالة يكون الثاني متعدي وليس له دية في ذلك. قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، والشيطان هو المتمرد، فقد يقول إنما هو شيطان لتمرده، يعني هو بيمنعه فهو لا يمتنع، فأصبح الشيطان من شياطين الإنس. والله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فهذا تمرد وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يمنعه ويمنعه ويمنعه حتى ألجأه إلى المقاتلة، فليقاتله فإنما هو شيطان. أو يكون المقصود بالشيطان أن معه الشيطان يدفعه لذلك، كما جاء في بعض الروايات فإن معه القرين، والقرين المقصود به قرين من الجن شياطين، لأن الإنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الجن، فقرين من الملائكة يأمر بالخير ويحثه عليه ويصدق بالوعد، وقرين الجن قرين الشيطان يأمره بالشر ويكذبه بالوعد، يجعله يكذب وعد الله عز وجل. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يسطره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه. أبو سعيد الخدري واقف يصلي وده غي مندفع أراد أن يمر بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد. يعني تلحى بشي يمشي من حتة تاني ما لقاش طريق يمشي منه إلا المكان ده يعني يوم الجمعة. لا هم ليس المفروض كذلك يعني هو المجل من شدة الزحام أو من زحام الناس طبعا اللي بيصلي يبقى فيه بينه وبين السطرة مسافة هو بقى بدل ما يمشي ويتدارك في هذا الزحام وجد هذه المسافة تساعده على الحركة فأراد أن يجتاز منها مرة أخرى. أما الإنسان أن يقف في طريق الناس فقد قال العلماء الإثم عليه لأنه هو الذي اضطرهم إلى ذلك وإن كان الواجب على الناس رغم ذلك يكون هو ظالم لكنهم يتحملون ظلم يعني لا يمرون بين يديه إلا إذا كان هناك ضرورة ألجأتهم إلى ذلك فيكون الإثم عليه كما قال العلماء في هذا. قال فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد حب يمشي مرة ثانية فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما ويبتن يستعجب وقال يهلل بكم كلمة ويزعله كم كلمة فنال من أبي سعيد يعني أنتم متعصبين أنتم متزمتين تجيبوا دين جديد كأمل من الصعوبات ثم زاحم الناس طر رئيس بالزحمة فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان. أبو سعيد كان انتهى من صلاته والثاني عرف أنه هيروح يعمل هيروح يشتكي طبعا فأبو سعيد كان على أثره فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فليك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قلنا القرين هو قرين الجن الشيطان الذي يأمره بأن يجتاز بين يدي المصلي ليقطع عليه صلاته. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن قال الجهني أرسلوا إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار بين يديه المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي الذي يمر بين المصلي وبين الصفي ماذا عليه أي من الإثم لو يعلم ذلك لا اختار أن يقف ولو طار وقوفه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة طبعا 40 يوم أقلها هذا اليقين فأربعين يوم بعدك مسافة طويلة فكان أن يقف 40 يوما أقل هذه المسافات فكيف لو كنا 40 سنة يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي وهذا يدل على عظم الإثم لمن يمر بين يدي المصلي. أنا عندوش استعداد يقف 40 سنة نشوف بس واحد يصلي على طول
يعني مستهدم وطبعا الشيطان يزق فيه وعايز خلاص الدنيا كلها يعني في الدقيقة دي هيتحسر على كل شيء فاته فتجده يريد ان يمر بين يدي المصلي وهذا طبعا لا يجوز. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي حدثنا رفيع عن سفيان عن سالم ابي النضر عن بصر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيم الانصاري ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر يعني حديث مالك. باب دنو المصلي من السترة. باب دنو المصلي من السترة. حدثني يعقوب ابن ابراهيم الدورقي حدثنا ابن ابي حازم حدثني ابي عن سهل بن سعد الساري قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشام. كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشام يعني هذا يشعر بانه يقترب جدا من السترة. وقد جاءت الاحاديث اذا صلى احدكم فليصلي الى السترة وليدنو منه. فكان بين المصلى وبين الجدار ممر الشيء. ترى بين المصلى اي عندما يقف وواقف الصف في الصلاة فيكون قريب جدا من الجدار بحيث ان يكون يدوبك ممر الشيء يعني مسافة لا تتجاوز الشبر او ازيد قليلا. ولا بين المصلى يعني موضع سجودي وبين الجدار يبقى لما يجي يسجد يبقى بينه وبين الجدار ممر الشام. هذا قاله بعض اهل العلم وهذا قاله بعض اهل العلم. وقد جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين او سئل بعض الصحابة كم كانت بين سترته بينه وبين السترة قال ثلاثة اذرع يعني بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ثلاثة اذرع. بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشام المصلى موضع الصلاة موضع السجود ما فيش مشكلة في هذا الجمع بين الحديثين لأنه لم يكن واقف إلى بينه وبين السترة ثلاثة أذرع ولم يسجد يكون ممر الشام. هذا ما فيش فيش إشكالية. لكن إشكالية لو حملنا الحديث على المعنى الثاني وهو أن يكون بين وبينه وبين السترة يعني في قيامه ممر الشام فكيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع. قال العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك عندما يكون واقفا يكون بينه وبين السترة ممر الشام فإذا أراد أن يركع أو يسجد رجع إلى الخلف بحيث يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع. فهذا الجمع الثاني على التفسير الثاني للحديث الذي معنا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مسنى واللفظ بن مسنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن مسنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. يسبح يعني يصلي يسبح فيه يعني يصلي فيه. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشام. بين المنبر والقبلة بين المنبر هذا طبعا واضح أنه بين آخر المنبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بجوار المنبر فلما يسجد يبقى موضع سجوده عند آخر المنبر من الخلف وكان بين المنبر وبين الحيطة قدر ممر الشام. وهذا كله يؤيد الرأي اللي هو يقول لما يقف يكون ثلاثة أذرع ولما يسجد يكون قدر ممر الشام. ومكان المصحف كما قال في الشرح والمكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي الشريف وذاك المصحف هو الذي سمي إماما من عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان في ذلك المكان اسطوانة تعرف اسطوانة المهاجرين وكانت متوسطة في الروضة المكرمة. هذا هو المكان اللي كان بيتحرى عنه هذا الصحابي الصلاحي وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه. حدثناه محمد بن مسنى حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا
قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. باب قدر ما يستر المصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي الحديث قال وحدثنا الزهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وهذا القطع الراجع فيه أنه قطع بطلان إذا مرها أحد هؤلاء الثلاثة، وهذه من الأمور التعبدية لأن أمر الصلاة كلها أمر تعبدي، فالذي يقطع الصلاة والذي لا يقطعها يقول بأمر الشرع والعبد مكلف بأمر الله عز وجل. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها تقطعها قطع بطلان يعني تبطل الصلاة، وهم الحمار والمرأة، المرأة الحائض أي الذي بلغت المحيض ولا يلزم أن تكون حائضا وقت مرورها، ولكن المقصود المرأة البالغة التي بلغت الحيض. والكلب الأسود قد سمعنا الحديث أن النبي عليه السلام خص الكلب الأسود كما سأله أبو ذر فقال الكلب الأسود شيطان. فهذه الثلاثة إذا مر بين يدي المصلي فإنها تبطل صلاته، وأما على ذلك فإن القطع المقصود به النقصان، نقصان الثواب ونقصان الأجر، لأنه يشوش على المصلي، فإذا مر بين هذا المصلي شيء غير هؤلاء الثلاثة فإنه ينقص الثواب، ينقص ثواب الصلاة، ولكن هؤلاء الثلاثة إذا مروا يقطع الصلاة. طيب وإذا مرت المرأة أمام امرأة تصلي هل تقطع الصلاة؟ نعم، لأن المسألة هنا مش مسألة كون الذي يصلي رجل امرأة، مسألة متعلقة بأمر الصلاة، أن إذا صلى أحدكم سواء كان رجل أو امرأة إلى شيء يسره فإنه إذا لم يتخذ هذا الشيء مثل مرأة الرحل فإنه يقطع عليه صلاته هؤلاء الثلاث سواء كان المصلي رجلا أو امرأة. حدثنا سليمان بن المغيرة الحديث قال وحدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة الحديث قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي الحديث قال وحدثنا إسحاق أيضا أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الزيان الحديث قال وحدثنا يوسف محمد المعني حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس تنحو حديثه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أصم حدثنا يزيد بن أصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. باب الاعتراض بين يدي المصلي. باب الاعتراض بين يدي المصلي. وكان نريد أن نقول أن المرور شيء والاعتراض شيء آخر، يعني كونه أمامه هذا ليس مرور، لكن المرور أن يمر من أوله إلى آخره، يعني يرجع فيمر من مثل ماشي من ناحية إيده اليمين إلى أن يقطع المصلي، فلو يقدم ويقف فهذا لا يقال له مرور، أو جلس بين يديه فهذا لا يقال له مرور. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر لو ان واحد مر بين يديه خلاص ومر ويمكن شيء ترجعه تاني يبقى ده مرور اخر، لكن خلاص يعني هذه فترة، هذه فترة ونقص السوابق فيها، فان كانت امرأة بطلت الصلاة، وان كان الكلب الاسود او الحمار بطلت الصلاة، يعني الثاني في الصلاة مرة اخرى. لكن ان جاء وقف بين يديه او صلى اليه كان نايم ان شاء الله او
اداله ظهره واتخذه سترة، فهذا كله لا يقال له مروط، لكن هذا وقوف او اعتراض او جلوس او نحو ذلك بين يديه، فهذا لا يبطل الصلاة. فان كان يصلي الى شيء، مثلا الى انسان جالس ثم قام هذا الانسان وانكشفت سترته، فانه يجوز له انه ايه يتقدم يأخذ سترة او ينحرف يمينا او يسارا لخمس سترة الاقرب اليه بحيث لا يتحرك كثيرا، فهذه الحركة لا بأس بها وان طالت، لانها من ايه من مصلحة الصلاة. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مشي عشان يفتح الباب، وهذا امر لا يتعلق له بالصلاة، فكيف اذا كان الامر يتعلق بالصلاة؟ وقد مر بنا حديث او اثر عمر الخطاب انه امسك بالرجل وقال له صلي ها هنا، وقفه ايه خلف الخليل وقال له صلي ها هنا، فلا بأس اذا ان يصلي. نلاحظ ان بعض الاخوة يبدو اني يعني ما بيبقاش فاهمين الحكم الشرعي، فبيفهموا على مزاجهم، فبيجي بعد كده هم ينفذوا الشيء اللي شافوه مش نفذوا غلط. يعني مثلا على سبيل المثال لما قام في الاذان، العلماء استحبوا لمن دخل الى المسجد والاذان يؤذن لكي يجمع بين الفضيلتين، استحبوا له ان يظل وقف ويردد الاذان عشان ياخذ ثواب الايه ترديد الاذان، وبعد الاذان يخلص يصلي ها اللي هم ركعتين تحيه المسجد، يبقى نال الفضيلتين. يعني يقول لك ما تخش، وان كان يجوز ان يخش يصلي على طول يجوز، لكن يقول لك عشان تجمع بين الفضيلتين اعمل كذا. فتلاقي واحد وخوه جوه المسجد مثلا الاذان اذن، كان الاذان دي علامه اللي كان واقف ممنوع يقعد، فاذا كان واقف والاذان اذن هي عاوز ليه يا عم يرفع الاذان بيأذن، انا ما كنتش قاعد ما ينفعش ايه ما ينفعش نقول لك لا ان انت فهمت كده كلام غلط، ان العلماء لما دخلوا هذا الكلام دخلوا للي داخل خمس دقائق صلاه تحيه المسجد، لكن انت صليت على المسجد وقاعد وقمت لسبب يعني هو مثلا ام يشرب ام يشوف حاجه ها وجي رجع لا الاذان اذن، فيجوز له ان يجلس لا شيء عليه بذلك. شو بقى بعض الاخوه هم مثلا مسبوقين، فالامام يسلم يومهم عشان ايه يقضوا الصلاه، ليه رجع لورا؟ رجع لورا ليه؟ ممكن يكون السبب في ذلك انه شاف واحد رجع لورا ليتخذ صدفه، هذا جائز. يعني ممكن واحد مثلا ايه عارف ان وراه في عمود او يعني هيقدر يرجع ويتخذ العمود ده صدفه، هاي يجوز. هو شاف بقى كم واحد بيرجع لورا يتخذ سطره يوم يرجع لورا. احيانا رايت بعض الناس هو واقف قدام عمود، يعني الامام لما يسلم هيقوم هو سطره يعني تمام او في اي حاجه رجع لورا. طب انت بعيد عن السطره ليه؟ يعني ايه سبب الرجوع لورا؟ لا 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 يقول واحد عمال ايه يرجع بلا سبب، فالمفروض يفهم هو بيرجع ليه. اذا كان بيرجع عشان مثلا كان في واحد جنبي خلص صلاه وهو هيرجع وتاخد سطره ماشي، يبقى ده هيبقى ظهره ليه، او هيرجع عشان يبقى جنب عمود او جوه ورا مصلي تاني مفيش مشكله، لكن يرجع وخلاص ومش عارف يرجع ليه هذا ايه يعني. ومش شرط انه يرجع، ممكن يتقدم اذا كان الامر يحتاج الى ان يتقدم يتقدم، يعني ان يكون انه يرجع هذه ليس لها اثر وليس لها شيء في الشرع، لكن كونه يرجع او يتقدم او ينحرف يمينا او يسارا مع المحافظه على اتجاه القبله من اجل الستره فهذا لا باس به وهذا جائز، انما بلا فهم فهذا يعني يحتاج الى ان يعلم. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين القبله كاعتراض الجنازه، الجنازه او الجنازه كلاهما يعني كان يصلي وهي ايه نايمه قدامه رضي الله تعالى عنه، معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، فهذا لا يضر الشاشة. طبعا لو واحد شافك بتعمل كده يقول انت هتصلي عليا لكن طبعا هذا لا شيء فيه، صلي عليه بعد ما يموت، لكن هذا لا شيء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام عن ابي عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وانا معترضة بينه وبين القبلة، فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. وحدثني عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة
قال فقلنا المرأة والحمار. فقالت إن المرأة لدابة سوء. يعني سيدة عائشة تنكر عليهم فإنها تقول أنكم لم تحفظوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإن هذا الحكم منسوخ، وتستدل عليهم بها أنها كانت تصلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بين يديه. فتقول فقالت إن المرأة لدابة سوء. وفي بعض الروايات لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. وطبعا العلماء قالوا رضي الله عن عائشة وإن كان هذا الاعتراض فإنه اعتراض لم يكن في محله، لأن هي تتكلم عن اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأحاديث التي جاءت في قطع الصلاة جاءت في المرور، وقد بينا الفرق بين المرور والاعتراض. فكونها بين يديه هذا ليس مرورا، حتى لو كان المعترض جالس ثم انصرف، لا نقول انه مر، لانه مر لازم يمشي من اوله لاخره، فلو كان قدامه وبعدين امشي لا نقول انه مر بين يديه، لكن المرور ان يقطعه من اوله الى اخره. فكونها كانت معترضه هذا ليس مرورا، حتى انها رضي الله تعالى عنها كما ذكرت في الحديث يعني يعرض لها الحاجة وهو يصلي، فتريد ان تقوم فتنخل من لحافها من بين رجل السرير حتى لا تؤذي النبي عليه السلام. فهذا الانسلال ليس مرورا، لانها هي جالسة او نائمة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بالمرور. حدثنا عمرو بن الناقد وابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن رياس الحديث قال وحدثنا عمر بن حفص عن رياس واللفظ له، حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا ابراهيم عن الاثر عن عائشه قال الاعمش، وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشه وذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه، فقالت عائشه قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبله مضطجعه، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي، أي من عند رجلي السرير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر فقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل، طبعا ان اسمحه كما جاء في الحديث الاخرى اي اذهل له واعتمد، يعني بدل ما تقوم وتقف لكن ايه تمشي فدون ان يراها النبي عليه الصلاه والسلام، فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه قال كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وكما مر بنا حديث قلنا هذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فإن الغالب في النائم أن رجله تكون خارج ملابسه، يعني طبعا الشافعية الذين يرون أن لمس المرأة يدخل الوضوء قالوا احتمال الحائل، قالوا احتمال الحائل، فما رمز فيه على الحائل، فقالوا إذن إيه ليس هناك يعني في احتمال، وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. والرد على هذا أن الغالب للنائم خروج قدمه من ثيابه، يعني مش هيبقى حائط رجليه جوه هدوم تبقى غالبا. ثاني حاجة قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، في دليل على انه كان يرمز دون ان يرى اذا كان في حائل او مش حائل، هذا يدل على ان الامر سيان، ليس فيه مصابيح، الدنيا ضلمه، وبسط رجليها فقد تاتي على مكان فيه ثياب، وقد ياتي على مباشر لجلدها، ولم يكن هناك يعني ما يفرق بين هذا وهذا في ظلام الليل. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله الحديث قال وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عباد بن العوام جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. مرط فيها كساء تلبسه المرأة فيعني عليها شيء من هذا الثياب مثل الملاءة أو مثل الرداء الذي تلبسه المرأة فعليها من هذا الرداء ولما يجلس النبي عليه السلام يأتي عليه من ثيابها. والمقصود أن اعتراض النائم أو الجالس بين يدي المصلي هذا ليس فيه شيء لأنه يختلف عن المرور بين يديه. نقف عند هذا الباب لأنه يعني باب طويل شوية نخليه مع باب المساجد نجاوب على الأسئلة. نجيب مغلدين خلاص نقرأه القراءة هو على كل حال أحدث مرة طيب نقرأه مش خلاص في داعي الأسئلة بقى أنا أقرأ أنا أقرأه القراءة لأن يعني الأحدث مرة دينا يعني في الغالب أنه مرة. باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أول كلكم ثوبان يعني يجوز الصلاة في الثوب الواحد بشرط أن يكون ساترا له ويبين كيف يكون ساترا أما حال يدخل ما بين الصورة الركبة ويكون على عاتقه منه شيء. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس الحديث قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني هدي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. حدثنا أبو بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ليس على عاتقيه كتفين يبقى لازم يكون في ثوب يغطي كتفين وهذا اللي قلنا زينة الصلاة سترة الصلاة لازم يعني بخلاف ستر العورة عورة الرجل بين سترة الركبة لكن في الصلاة لابد أن يكون لابسا شيئا على عاتقيه. حدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مستملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. اشتمل اشتمال اذا كان الثوب واسع التحت به او اشتمل به واذا كان ضيق فقال ايه اتزر به يعني اذا كان واحد لا يجد الا ثوبا واحدا حتى قماشه كده بس هو اللي كل يجدها فاذا كان ضيقة يبقى يتزر بها بس في وسط وخلاص ويعفى عن اهاليه لانه لا يجد الا هذا وكان الثوب واسع يلتحف به أن يضعه على كتفيه ثم يجيب طرفين بتوعه على ايه على الكتفين ويزداد الامر يجيب الطرف اللي جابه على كتفه اليمين ويجيبه من تحت اذا كان الصوب طويل يجيبه من تحت ايه اذا كان على كتف الشمال يجيبه من تحت ابط اليمين واللي كان على كتف اليمين يجيبه من تحت ابط الشمال ويعقده على صدره يعني هذا الصوب مثل الملاية ها او حالة ذكاء كبيرة فيفعل هكذا اذا لم يجي مثل هذا الصوت فان كان ثوب رداء ازار يعني لا يجي الا هو فهنا يتزل بها يجعله ازارا على وسطه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واصحاب ابن ابراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروه بهذا الاسناد غير انه قال متوسحا ولم يكن مستمنا وهي نفس المعنى. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه في ثوب قد خالف بين طرفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل بن حميد عن عمر بن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفين. زاد عيسى بن محمد في رواته قال على منكبيه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وفي حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان الحديث قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب اخبار ان عمر ان ابا الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه. وقال جابر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو بن ناكر واسحاق بن ابراهيم واللفظ العام قال حدثني عيسى بن يونس حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر حدثني ابو سعيد الخدري انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال حدثنا ابو معاوية الحنيف قال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مصهر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد. وفي رواية ابي قريب واضعا طرفيه على عاتقيه ورواية ابي بكر وسويد متوشحا به. وبهذا يعني ينتهي هذا الكتاب كتاب الصلاة ونقف عند كتاب المساجد ومواضع الصلاة. هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا اياكم ويحب ويرضى. الله على محمد وعلى اله.